أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والسلام على إلى جواز تأثر الجاز في الأحكام الشرعية من التكليفية والوضعية، وذكرنا أن المنع عن ذلك يقتضي على أحد أمرين: إما دعوى أن الشرك من أبناء العلة ولا يمكن أن تكون العلة متأخرة عن المعلوم ولو بجزء منه، فإن العلة الناقصة لا تكون علة ولا يترشح منها المعلوم، فلو فرضنا أن جزءا من العلة متأخر فالعلة غير تامة، إذن كيف يمكن أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة؟ ظهر الجواب عن ذلك فأن الشرف المتأخر في المقام ليس بمعنى الشرف الذي هو من أجزاء العلة، إذ لا تأثير ولا تأثر في الأحكام، ولا يكون الحكم الشرعي لا في مرتبة الجهل ولا في مرتبة المجهول مترشحا ومسببا عن امر اخر، بل هو فعل اختياري تابع لجهل المولى ولاختياره لارادته، فليس هنا خلفيه حقيقيه، لان لا يمكن تاثر ما سميناه بالشرف عن الحب، وانما الشرف هنا فالشرف في المامور به يراد بذلك أنه خير في موضوع الحب، كما أن الشرف في المامور به كان بمعنى الخير في متعلق التشريف. لإلا فلا تأثير ليستهيل تأثير الأمر المتأثر في الأمر المتقدم. آجا أهد أمري الأمر الثاني الذي يبتني عليه جعل الاستهالة أي استهالة الشرك المتأخير، وذكره كيفما الأستاذ فجمس الله نفسه، من أن الموضوع وفيول الموضوع وإن لم يكن له لها تأثير في الحكم ولم تكن نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلوم إلا أنها شبيهة بها، يعني كنسبة المعلول إلى العلة وذلك، فإن الموضوع وقيوده لا بد من أخذها مخروج الوجود في مرحلة الجهل، ومعنى أخذ شيء مخروج الوجود أنه ما لم يتحقق خارجا لا يكون الحكم فعليا، فإذا جعل الحكم على الإنسان المستطيع كما في قومه سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كانت الاستطاعة قيدا مأخوذا في موضوع الحب، معناه أن فعلية الحب وهو وجوب الحج لا بد فيها، أي فعلية لا بد في فعلية هذا الحب من تحقق الاستطاعة خارجا. قلنا إن هذه القضايا أي القضايا الحديثية ترجع إلى قضية شرطية لا محالة، معنى هذه الجملة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان مستطيعا من المكلفين فهو الذي يجب عليه الحج، فقد أخذ في وجود الحج الاستطاعة شرطا أي قضية شرطية، قضية شرطية مقدمها وجود الاستطاعة وتاليها وجود الحج، وهذا جار في جميع القضايا الحجية حتى فيما إذا لم يكن له قيد، فإذا قلنا إن الخمر حرام معناه أنه إذا وجد في الخارج مائع وصدق عليه أنه خمر فهو حرام. هذا التحليل أي رجوع القضية الحديثية إلى القضية الشرعية، هذا موجود في جميع القضايا الحديثية، وعليه كما لم يكن الموضوع فعليا ومتعقبا في الخارج بجميع قيوده التي أخذت فيه في مرحلة الجان، يستهل أن يكون الحكم فعليا. إذن نسبة الموضوع وقيود الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة وأجزاء العلة إلى المعلوم، فكما لا يمكن تأخر المعلول أهله، كما لا يمكن تأخر العلة عن المعلول، كذلك لا يمكن تأخر الموضوع أو تأخر سيد الموضوع عن الحكم. إذ معنى فعلية الحكم مع أذن قيده أنما فرضناه مخروج الوجود، لا ليس كذلك، وهذا كلهم هذا رفعة ما أخاذه قدس الله نفسه، وعليه بنا قوله بل استهالة الشرط المتأخر في باب الأحكام مطلقا، ولكن هذا يندفع بما ذكرناه في إمكان الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به حرفا بحرف، يعني جميع ما ذكرناه هناك يجري هنا. غاية الأمر أنها كانت بالنسبة إلى المأمور به وهذا بالنسبة إلى الحكم. فيوم ذلك أنا ذكرنا أن شرط المأمور به ليس معناه إلا أنه سيد أخذ في المأمور به على أن يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، وهذا معنى الاشتراك، يعني أبدر بالشرط وأريد بذلك أن الشيء قيد للمأمور به، يعني أن الطبيعي على إطلاقه لم يؤمر به، وإنما أمر بالطبيعي في ضمن حسة خاصة. ومعنى الحسة هو هذا، أن التقيد مأمور به والقيد خارج عن ذلك. فمعنى قولنا إن استقبال القبلة شرط في الصلاة، أو أن طهارة البدن أو اللباس شرط في الصلاة، معناه أن طبيعي الصلاة كيفما تحقق وأينما تحقق ليس هذا بمأمور به، بل المأمور به الحسة الخاصة وهي الطبيعي المقيد باستقبال القبلة، أو الطبيعي المقيد بطهارة بدن المصلي وبطهارة الباطل، وهكذا بالنسبة إلى سائر التقييدات. فالنتيجة أن المأمور به ليس هو الطبيعي الصاري والطبيعي المطلق الملغى عنه القيود، بل المأمور به حسة خاصة للطبيعي المقيد. لقد اقتنعنا على التعبير عن القيد بالشر، فإن الشر في اللغة بمعنى الارتباط وبمعنى الرب، وهذا شرط لغوي لا شرط إلهي بين الأفراد، كان الطبيعي مقيد بذلك والطبيعي مربوط بذلك، فإن المأمور به ليس هو الطبيعي المطلق الصاري بل المربوط بهذا الشيء، والشرط بمعنى الارتباط. قلنا إن الشرط بهذا المعنى، وعليه فكما يمكن تقييد المأمور به بأمر سابق أو بأمر مقارن، كذلك يمكن تقييده بأمر متأخر، فأن يكون المأمور به الفكرة الملحوقة بهذا الشيء. فإذا فرضنا أنها ملحوقة وليتحقق القيد في ذرته، فهذا يكشف عن كونه مشتاقا للمأمور به، وإذا فرضنا أنه لم يلحق ذلك الشيء ينتكف أنه لم يكن مشتاقا للمأمور به، فإن المأمور به ليس هو الموجود الخارجي فالانعطاف طبیعی فالانتصال به اعتبار انطباق طبیعی علی الموجود الخارجی فإذا فرضنا انه مقید به قید متأخر یعنی حجت خاصت و خصوصیته ان یلحقه هذا الشید و ان یکون مسموقا به هذا الشید یعنی از طبیعی یکون مسموقا به هذا لا نرا فیه ای محذور فلو فرضنا ان المأمور به بالنسبة إلى المستهازة ليست هو طبيعي الصوم وإنما المأمور به هو الطبيعي المقيد وأن يكون مسموكا بالاغتصار بالليل ومقيدا بهذا البيت حينئذ لو اغتسلت المرأة في الليلة العاطية سكت هذا عن أن الصوم المتقدم كان مساقا للمأمور به فيحكم بصحته والا فيحكم بفساده اذا تصورنا هذا في المامور به عین هذا نتصوره الموضوع له من التكليفي والوضعي فنقول ان موضوع الحب قد يكون مطلقا وملغا عنه الخصوصيات اينما وجد وباي كيفيه وجد يكون موضوعا للحب يعني في مقام الجهل وفي مقام الانشاء يفرض هذا الموضوع موجودا ولكن على نحو الاصلاح اي الغاء القيود الطبيعي كيف ما وجد فيقال الخمر حرام لا يؤخذ في الخمر قيد من كون لونه ابيض او احمر متخذا من العنب او من التمر قليلا كان او كثيرا الى غير ذلك من الخصوصيات التي يمكن ان تفرز في هذا الطبيعي الطبيعي الخام وقد يكون موضوع التكليف مقيدا بقيد خاص حينئذ يقال انه شرط للتكليف او سبب للوضع وقلنا ان التكليف والوضع من هذه الجهه لا يختلفان فقط ان التعبير يختلف فان الفقهاء يعبرون في باب التكاليف بالشرائط فيقولون ان الاستطاعه شرط للتكليف بلوغ النصاب شرط في وجود الزكاه ولكن في باب الأحكام الوضعية يعبرون بالأسباب فيقولون إن البيع سبب للنجية وملاقات النجس مع الرطوبة سبب للنجاسة وهذا مجرد اصطلاح لإلا فبحسب الواقع ليس هناك إلا أن موضوع الحب من التكليف أو الوضعي مقيد بقيد فالموضوع الحسة الخاصة فكما أن المأمور به كان حسة خاصة بالنسبة إلى الشرائط كذلك موضوع الحكم من التكليف أو الوضع يكون حسة خاصة فإذا كان الأمر كذلك فكما يمكن أن يكون التحسس بالإضافة إلى أمر متقدم أو بالإضافة إلى أمر مقارن كذلك يمكن أن يكون التحدث بالإضافة إلى الأمر المتأخر فإذا فرضنا أن الأمر المتأخر وجد في ظرفه فكف هذا عن أنه كان موضوعا للعرف وإذا لم يوجد كتب أنه لم يكن كذلك فهذا بحسب التصور أمر ممكن ولا مانع من أخذه مخروج الوجود يعني الموضوع وقيد لا بد من أن يؤخذ مخروج الوجود نعم هذا صحيح لكن مخروج الوجود في أي ظرف مخروج الوجود في ظرف متقدم او في ظرف مقارن او متأخرا عن ذلك
كل ذلك الممكنين لابد من فرد وجوده، لأن لو فرضنا أن هذا الفيد لم يوجد لا يكون الحكم فعليا هذا فيد، ولكن الفيد الذي أخذ مخروج الوجود لا يلزم أن يؤخذ مخروج الوجود من الحكم، بل يمكن أن يكون مخروج الوجود بعد ذلك فيكون وجوده كاتبا عن وجود التحدث الذي كان التقيد كان التبيعي متقيدا به. فهذا امر ممكن بحسب اختصار الله. واما بحسب الوقوع فبالنسبه الى الافضل، بالنسبه الى الامور المتعارضه عن الاحكام العرضيه، فهذا واضح التحقق، فإنا نرى أن من جملة هذه الموارد موارد الإباحة المحذوفة بالأمر المتأخر، وهذا كثير في الأمثلة العرفية. نرى أن المجلس أقيمت تعزية فيه مثلا، ولا محالة سمعان، يعني بحسب المتعارف بعض المجلس يبذل أمورا منها الشاي مثلا أو القهوة أو السيجار أو غير ذلك قبل أن يقرأ القارئ، وهذا لا محالة داخل في الإباحة وليس من التمليك، ليس هنا عقد مقتضى للتمليك أو نفرضه تمليكا، يعني لا يختلف لها، لكن بحسب القارئ هو من الإباحة لا محالة. نفرض في مورد من يكون تمليكا أيضا، ولا إشكال أن هذا التمليك أو أن هذه الإباحة بحسب جعل صاحب المنزل وصاحب التربية مشروط بأن يجلس هذا الشخص إلى أن يقرأ القارئ، فليس له أن يشرب الشاي ويقول لا يلزم صاحب المجلس بذلك. أو التصرف الآخر، فإنما يبيح هذا أو يملكه لهذا العنوان الكلي، وهو من يجلس إلى زمان قراءة التعزية حتى يسمع التعزية، ففي الحقيقة هذا مباح لسامع التعزية ولمن يحضر مجلس التعزية، ولا إشكال أن هذا من الشرط المتأخر. فالإباحة موجودة بالجهل، ولكن الإباحة إنما هي لمن، يعني لحسة خاصة، وهي من يكون مسبوقا بذلك، يعني ملهوقا بذلك الأمر، يعني يلحقه هذا الأمر، يعني يستمر جلوسه إلى أن يقرأ القارئ، وهذا أمر جازم جدا. فلو فرضنا أن أحدا شرب الشاي وخرج فيقال له أين من أباح لك هذا التصرف؟ فالإباحة موجودة بالفعل، ولكن الإباحة مسبوقة بالشرط المتأخر. والموجود في الخارج الإباحة لقد يكون هذا تمليكا أيضا، ومن جملة هذه الموارد المياه الموقوفة للمساجد، ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل الماء الموجود في هذا المسجد، فإنها يوكر أو يبا لمن يصلي في هذا المسجد. والثناء أمر متأخر لا محالة بعد الوجود، فالإباحة ثابتة لمن يصلي بحسة خاصة، والحسة هي التبيعي الذي يصلي هنا، فلو توزأ ولم يصلي كتب هذا عن بطلان وجوده من الأذى، لأنه لم يكن موقوفا عليه، أو لم يكن الماء مباحا، التصرف فيه مباحا لهذا الشخص. فلو كان عنوان الوقت هكذا أنه وقف لمن يصلي في هذا المسجد، او في هذا البلد او في هذه المدرسة بأي خصوصية كان أكثرت متأخرون، يعني بمعنى أن الطبيعي مقيد بأمر المتأخر، التقيد بأمر المتأخر لا مسؤول فيه. ومن هذا القبيل أيضا الحمامات المتعارفة في البلاد، فإنه بعد التفتيش نرى أن الحمامي لا تجري معاملة بينه وبين من يدخل الحمام بإيجار أو بغير إيجار، إذ ليس هناك حد بحسب الزمان بالنسبة إلى تصرف الداخل في الحمام أنه يبقى أي مقدار في الحمام، الزمان مسؤول به. قد يسيم الإنسان يدخل الحمام فيبقى فيه خمس دقائق، وقد يبقى فيه ساعة كلاهما على حد سواء، وقد يستعمل من الماء مقدارا، وقد يستعمل الآخر ولمضاعف ذلك المقدار، كل ذلك صائب، فليس هذا من الإجارة، إذ لا بد في الإجارة من تحديد الزمان و من تهدید ما یسیم و طالفاً در استعمال و لیسه هنا عجز عینی این دستفتیش لیسه ها جا الا من الاباحت المخلوقه، یعنی این نصاح در حما اباحت دخول لکل من یرید دخول الى حمامی یفقا عجز مقدار امکان لابد لا یکون خارجاً علی المفعارف ولا يتم استعماله الماء ايضا خارجا عن المطارد، يبيهه له بترك ان يعطي كذا مقدارا من المال حين خروجه، فالاباحة ثابتة في حق من يعمل هذا العمل بعد الخروج من الحمام، يعني مع الخروج فكأنه تتبونا كل من يعطيني كذا مقدارا حين الخروج فقد أبحت له أن يدخل الحمام ويتصرف فيه بما يشاء على أن لا يكون خارجا عن المقدار العادي. فلو فرضنا أن الداخل دخل الحمام واغتسل ولم يعط هذا الماء يحكم ببطلان غسله، إذ لم تكن الإباحة ثابتة في حقه، الإباحة إنما هي ثابتة للحجة الخاصة والحجة هي الطبيعي المقيد بهذا القيد المتأخر، هذا أمر واقع بالنسبة إلى الحنفيات، بل كثير من هذه الموارد عند الترتيب يرجع إلى تقييد الموضوع بأمر متأخر و تحدثه به هذه الحجه به هذا لا محذوره فيه. و اما في الشرعیات و في العرفیات لا ينفك امر بالمرکب التدریبی عن الالتزام بشرط المتأخر و نبین هذا نظام.